بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير وسورة الطارق، سورة من السور المكية. سورة الطارق سورة من السور المكية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يقرأ بهذه السورة عليه الصلاة والسلام في صلاته، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسماوات ويوصي بالقراءة بالسماوات، اللي هي السور التي أولها السماء، يعني مثل والسماء ذات البروج والسماء والطارق، إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت. فهذه السور كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكثر من القراءة بها في صلواته عليه الصلاة والسلام. فسورة الطارق من السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القراءة بها. وجاء في الحديث عن خالد بن أبي جبل العدواني، خالد بن أبي جبل العدواني رضي الله عنه، أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف، يعني في سوق ثقيف. ثقيف قبيلة كانت تسكن الطائف. فهذا الصحابي اللي هو اسمه خالد بن أبي جبل يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ثقيف في الطائف، وهو قائم على قوس أو عصا، وهو قائم على قوس أو عصا، يعني وهو متوكئ عليه الصلاة والسلام على قوس أو متوكئ على عصا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل معه عصا عليه الصلاة والسلام في سيره عليه الصلاة والسلام، يتوكأ عليها، وقالوا لها يعني منافع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرزها في الأرض إذا أراد أن يصلي فيصلي إليها، يتخذها سترة. إذا ذهب إلى الخلاء أو كذا كان يضعها ويغرزها في الأرض ويعلق عليها ثوبه، وتكون يعني علامة على موضعه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني لا يقترب أحد مثلا يعني المكان الذي توجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وكذا. وكان يعني يستعملها في قتل دابة مؤذية، العقرب أو الحية أو شيء من هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عادته عليه الصلاة والسلام حمل العصا والاعتماد عليها عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي اللي هو خالد بن أبي جبل العدواني يقول إنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ثقيف ومع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصا يتوكأ عليها أو قائم على عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، يعني يطلب منهم أن ينصروه عليه الصلاة والسلام. قال: فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. يقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والسماء والطارق، حتى ختم هذه السورة عليه الصلاة والسلام. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. فيقول: وعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، يعني حفظ هذه السورة من الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمعها منه في الطائف، وكان خالد العدواني كان مشركا في ذلك الوقت. قال: ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقومه قبيلته يعني رأوه اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه تلاوته، فقومه نادوه يعني وقالوا له: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ قال: فقرأتها عليهم. فقال: من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. كان أهل ثقيف يعني هم قريبون من ثقيف، قريبة من مكة، فبعض أهل مكة من قبيلة قريش وكذا كانوا مع ثقيف، فقالوا لهم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حق لا اتبعناه نحن قومه وأعلم الناس به وكذا، فكان والعياذ بالله تعالى يعني لا يكتفون بكفرهم بل يصدون الناس عن الدين ويصدون الناس عن الدين. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ المغرب، قال صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إمام مسجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقرأ بهم في صلاة المغرب، معاذ رضي الله عنه صلى بهم صلاة المغرب، فقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى وسورة النساء في الركعة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكاه قومه يعني ذهبوا يشتكونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل بهم الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، قال أفتان يا معاذ يعني تفتن الناس عن الدين، تصدهم يعني تطويلك للصلاة سينفر الناس عن المجيء إلى المسجد وعن الصلاة في المسجد، فأنت تفتنهم عن الدين وتصدهم عن الصلاة وعن الحضور إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه القراءة بالبقرة والنساء وقال له كان يكفيك أن تقرأ بسورة والسماء والطارق وبسورة والشمس وضحاها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة بهاتين السورتين يعني وأمثالها من السور، لأن الحديث له روايات يعني أخرى وفيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إذا صليت لهم فقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عدد له عددا من السور كلها في هذا المقدار يعني اللي هي في قدر سورة الأعلى والشمس والليل والضحى وأمثال يعني وأمثالها من السور يعني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقدار الذي ينبغي أن يقرأ به في الصلاة، يعني المقدار الذي ينبغي أن يقرأ به الإمام في الصلاة. طيب في مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق، والسماء هذا قسم أقسم الله تعالى بالسماء، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لينبه عباده على يعني أهمية هذه المخلوقات وكونها دليلا على قدرته سبحانه وتعالى ودليلا على عظمته، فهذه المخلوقات يعني تدل على عظمة الله تعالى التي خلقها وتدل على حكمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. فقال سبحانه والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني نفس الآية الآيات الكريمة يفسر بعضها بعضا، أقسم سبحانه وتعالى بالطارق ثم جاء السؤال، وهذا السؤال يعني للتفخيم وما أدراك ما الطارق يعني تفخيم لشأنه و يعني وتنبيه يعني على من يعني أهميته ومدى دلالته على قدرة الله سبحانه وتعالى. فقال وما أدراك ما الطارق ثم فسره قال النجم الثاقب، فالطارق هو النجم الثاقب، والثاقب أي المضيء. وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة مضيء محرق للشيطان. فإذن الثاقب فسرت يعني بتفسير أنه مضيء وثاقب يعني محرق للشياطين، فالنجم الذي أقسم الله تعالى به هو النجم الذي يضيء ويحرق الشياطين. قال قتادة إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، والطارق هو الطارق الذي يعني يأتي بالليل ويختفي بالنهار، فجمعنا الطارق، فالنجم سمي طارقا لهذا السبب، لأنه يرى بالليل ويختفي بالنهار، فهو إيه مثل الطارق. وجاء ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح، نهي أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني يأتيهم فجأة بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى المسافر أن يطرق أهله بالليل، يعني إن هو راجع من السفر يعني يأتيهم إيه فجأة في الليل، يعني يفزعهم، يجدون يعني لا يتوقعون مجيئه وكذا، فيطرق الباب ويفزعهم يعني بمجيئه. وطبعا يعني شراح الحديث قال يعني هذا كان في ذلك الوقت، يعني حيث لم تكن هناك وسائل اتصال ولا كذا، فكان المسافرون يعني لا يدرى تحديدا متى يرجعون، يعني إذا سافر سفرا بعيدا لا يدرى تحديدا يعني اليوم الذي سيرجع فيه ولا الوقت الذي يرجع فيه، فإذا جاء يعني فجأة ربما كان أهله على غير استعداد لاستقباله وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب للمسافر إذا رجع أن يذهب أولا إلى المسجد ويصلي ركعتين وكذا، ويرسل يعني من إيه يخبر أهله بأنه وصل، يعني وأنه بعد قليل سيأتي وكذا، حتى إيه يعني يتهيأ لاستقباله ويروه في أكمل يعني هيئة وكذا يعني. لكن طبعا الآن يعني في الوقت الحاضر وكذا، يعني بالإمكان أن المسافر قبل أن يصل يعني يكون هذه الأحاديث تفيد استحباب أن المسافر يخبر أهله بموعد وصوله عن طريق يعني وسائل الاتصال المتيسرة في هذا العصر، يعني بالهاتف ولا بالبريد الإلكتروني ولا غيره، يعني يخبرهم بموعد قدومه، يعني حتى لا يفجأهم يعني بالمجيء وكذا. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله، يعني يأتيهم فجأة بالليل، فإذا الطارق هو ما يأتي فجأة بالليل وكذا. وفي الحديث الآخر في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر كل طارق، يقول من شر كل طارق، يعني ما يفجأ الإنسان بالليل يعني على غير استعداد له، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا أن يكون هذا الطارق بخير، يعني جاي بنعمة وبخير، يعني ومبشرا بخبر سار، يعني يسر الإنسان بسماعه وكذا. كل الأخبار السارة يعني التعجيل بالتبشير بها يعني أحسن وكذا، فالإنسان يعني لا ينزعج يعني إذا مثلا أوقظ من الليل ليخبر يعني بخبر يعني يعلم أنه يسره ويسعد لسماعه وكذا، يعني ويكون منتظرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وأقسم بالطارق. ما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه هو قوله تعالى إيه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني عندنا قسم وعندنا مقسم، يعني أسلوب القسم بيكون في عندنا المقسم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أقسم، والمقسم به هو الإيه السماء والطارق، والمقسم عليه اللي هو إيه إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات يعني صنف من الملائكة، صنف من الملائكة خلقهم الله تعالى لحفظ بني آدم مما لم يقدر عليهم من الشرور والمصائب. فقالوا يعني هؤلاء الملائكة يمنعون الإنسان، يعني قد يمر الإنسان مثلا وهو غافل بجواري نار محرقة، ولا يكون مثلا معرضا لغرق، ولا معرضا لاصطدام مثلا بشيء، ولا السقوط من مكان مرتفع، فهؤلاء الملائكة المعقبات يحفظونه من ايه من هذه المصائب. يعني كما يعني في كثير من يعني من قصص الناس يعني عن الحوادث وكذا، يقول لك يعني فلان نجا من الموت بأعجوبة وكذا، وكان يعني معرضا للهلاك ومعرضا للموت وكذا، ولكنه ايه نجا بطريقة يعني عجيبة يتعجب بها من حوله، كيف نجا من ايه من هذه الآفة وكذا، لأنها لم تقدر عليه. فهؤلاء الملائكة المعقبات هم مع كل نفس، إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس معها حافظ يعني من الملائكة يحفظها. وابن عباس رضي الله عنهما قال يعني ايه يحفظونه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، يعني هؤلاء الملائكة المعقبات يطلعهم الله تعالى على ما قدر على الإنسان من المصائب وكذا. فإذا جاء يعني شيء مما لم يقدر عليه يحفظونه منه، لكن إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. إذا كان هذا الإنسان قدر عليه مثلا ويسقط في الماء ولا يحترق بالنار ولا كده، فإذا كان شيء مقدرا عليه خلوا بينه وبينه، لكن إذا شيء لم يقدر عليه يحفظونه منه. كذلك أيضا هؤلاء الملائكة المعقبات أو الحفظة يحفظون الإنسان أيضا من أذى الجن، يعني من أذى الإنس وأذى الجن، أذى الجن وأذى الإنس، الإنس الذين يريدون أن يقتلوه مثلا يعني أو كذا، فيحفظونه منهم إلا الشيء الذي قدر عليه، ويحفظونه أيضا من أذى الجن الذين يريدون إيذاءه. إذا كان هذا الإيذاء بشيء لم يقدر على الإنسان، فهؤلاء الملائكة يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هم نفس الحافظ اللي هم المعقبات الذين يحفظون الإنسان من أمر الله، يعني مما لم يقدر عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد. الله تعالى ينبه الإنسان على أنه خلق من يعني مادة ضعيفة ومن شيء مهين، فالذي خلقك أيها الإنسان من هذا الماء المهين قادر على أن يعيد خلقك مرة أخرى. الذي خلقك من هذا الماء المهين الضعيف وجعلك إنسانا ذا سمع وبصر يعني وقوة، قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقك مرة أخرى ويعيد إنشائك. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الدافق، الماء الدافق المقصود به المني يعني الذي خلق منه الإنسان، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة من بين الصلب والترائب. صلب الرجل وترائب المرأة هو إيه؟ صدرها. صلب الرجل اللي هو يعني ظهره، يعني ظهر الرجل، والترائب اللي هو صدر المرأة، فهذا منبع هذا المني يعني الذي خلق منه الإنسان. جاء عن يعني جاءت الآثار بهذا المعنى، أن الصلب اللي هو يعني ظهر الإنسان الرجل، والترائب اللي هو صدر المرأة، فمنها يعني يتخلق هذا الماء الذي هو المادة التي خلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر، فسر هذا فسرت هذه الآية الكريمة بتفسير. التفسير الأول: إنه على رجعه لقادر، يعني الله تعالى قادر على أن يعيد هذا الماء، يرجعه إلى المقر الذي خرج منه. إنه على رجعه لقادر، يعني هو سبحانه وتعالى قادر على إعادة هذا الماء الذي خلق منه الإنسان، أن يعيده سبحانه وتعالى إلى صلب الرجل وإلى صدر المرأة كما كان مرة أخرى، لو شاء سبحانه وتعالى ذلك فهو قادر عليه. والتفسير الثاني: إنه على رجعه لقادر، يعني إن الله تعالى على رجع هذا الإنسان، يعني على إعادته، إعادة خلقه وبعثه في الحياة الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء أو قدر على البدءة قدر على الإعادة. إنه على رجعه لقادر، يعني هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد خلق الإنسان وإن شاءه مرة أخرى ليبعثه للحساب. ثم يقول سبحانه: يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر يعني تظهر وتبدأ وتبدو يعني أو تبدأ. فالسرائر يعني ما يسره الإنسان يظهر ويبدو يوم القيامة، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. كل غادر يرفع له لواء يعني عند استه، يعني في موضع يعني دبر الإنسان، يعني زيادة في التشهير، يعني هذا الموضع موضع ستر يعني في الإنسان وكذا، فللتشهير بالغادر الذي غدر في الدنيا، يعني أعطى الناس عهودا وكذا، والناس يعني بعد أن أخذوا أمانهم منه غدر بهم وخدعهم، فيعاقب الغادر بأن يرفع له لواء يعني علم أو راية يعني والعياذ بالله تعالى، يقال فيها إيه؟ هذا هذه غدرة فلان بقدر غدرته، يعني كلما كانت غدرته أكبر. هناك بعض الناس ربما غدر بأهل بلد كاملة وكذا، ويعني وخدعهم مثلا، حتى مثلا أعطاهم أمانا مثلا ليلقوا سلاحهم أو كذا، ثم وأعطاهم العهود مثلا أنه يؤمنهم وكذا، ثم بعد ذلك يقتلهم ونحو هذا يعني. فقد يكون الغادر غدر غدرة عظيمة بخلق كثيرين، وقد يكون الغدر في شيء محدود أو صغير. فاللواء يعني ارتفاع اللواء وكبره بقدر الغدرة، فهذا يكون يوم القيامة. فالقصد أن يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر، يعني تكشف فيه ما أخفاه الناس في الدنيا، ينكشف يعني يوم القيامة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فما له من قوة ولا ناصر. فما له يعني فما للإنسان يوم القيامة من قوة في نفسه، ولا ناصر أي من خارجه، يعني ليس الإنسان قوة في نفسه ولا له ناصر يعني من من أعوان أو أنصار، يعني لا هو نفسه عنده قوة يعني يستطيع بها أن يدفع عذاب الله تعالى، ولا هناك يعني أنصار يعني غير نفسه يستطيعون أيضا أن ينصروه وينجوه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع، الرجع هو المطر وقيل السحاب. والسماء ذات الرجع يعني والسماء ذات المطر، أو والسماء ذات السحاب الذي فيه المطر، والمطر يعني هو في السحاب. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من هاهنا. النجوم والشمس والقمر وكذا يعني لها دورة وتدور وترجع مرة أخرى يعني ولا تنقطع، والسماء يعني يأتي منها المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. والسماء هي كل ما على الإنسان يعني صار فوقه، فالسحاب يعني هو في السماء بهذا المعنى، يعني أنه ما فوق الإنسان فهو في السماء، فكل ما كان يعني حتى بين السماء والأرض مثل السحاب فهو أيضا في السماء، لأنه فيما على الإنسان وارتفع فوقه. ف فالله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات الرجع، يعني ذات المطر أو ذات السحاب أو ذات الرزق، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أو السماء ذات النجوم والشمس وكذا، يقسم الله تعالى بها. والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. الصدع اللي هو التشقق، يعني في الأرض تنصدع يعني تنشق ليخرج منها النبت، يعني يأتي الرجع من السماء اللي هو المطر، فينزل بأمر الله تعالى على الأرض، فتنصدع الأرض، يعني يحصل فيها شق يخرج منه الأشجار والنباتات بأمر الله سبحانه وتعالى. إنه لقول فصل، يعني حق وحكم عدل. إنه لقول فصل، يعني لقول حق. والقسم هنا على أن القرآن العظيم قول فصل، يعني قول حق وحكم عدل. وما هو بالهزل، بل هو جد حق، يعني القرآن العظيم ليس هزلا ولا يعني قصصا تقرأ يعني للتسلية وتضيع الأوقات وكذا، وإنما هو حق، ليس هزلا وإنما هو حق، وجميع ما فيه من الأخبار صدق، وأنزله الله سبحانه وتعالى ليعتبر به الإنسان. كل ما في القرآن العظيم يعني من قصص وأخبار وكذا، الغرض منها أن يعتبر منها الإنسان ويأخذ منها موطن العظة وموطن الدلالة، ويرى كيف أنعم الله على عباده المؤمنين حتى يقتدي بهم ويسير على طريقتهم، وقصص الكافرين وكيف عذبهم الله وانتقم منهم حتى يحذر سلوكهم ويحذر السير على طريقتهم. فالقرآن العظيم كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى قول فصل. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، أي الكافرون يمكرون بالناس مكرا عظيما، ويكيدون كيدا عظيما ليصدوا الناس عن هذا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الكافرون يمكرون مكرا عظيما ويكيدون كيدا عظيما للمؤمنين، بل مكر الليل والنهار كما وصف سبحانه وتعالى، يضعون الخطط وينفقون الأموال ويبذلون يعني كل ما في وسعهم لمحاولة صد المسلمين عن القرآن وحرفهم عن هذا الدين، لكن يذهب كيدهم هباء ولا يزيد كيدهم الإسلام إلا قوة بإذن الله تعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكافرون يكيدون كيدا والله سبحانه وتعالى يكيد كيدا يحبط به مكايدهم. سبحان الله، أن تجد دائما تجد أعداء الإسلام يكيدون كيدا للإسلام ويضعون الخطط، ويعني يزين لهم الشيطان أن هذه الخطة يعني خلاص هي التي فيها القضاء على الإسلام، وأنهم إذا فعلوا هذا الشيء ولا احتلوا هذا البلد ولا قتلوا فلانا ولا أنفقوا الأموال الفلانية في المشروع الفلاني، يزين لهم الشيطان أن هذا الكيد وهذه الخطة أنها يعني هي التي سيكون فيها القضاء المبرم على الإسلام، وأن المسلمين لن تقوم لهم قائمة. فإذا بكيد الله سبحانه وتعالى يحبط كيدهم وينقلب عليهم ما عملوا، ويجدون أن الأشياء التي فعلوها وبذلوا فيها أوقاتهم وجهدهم لإضعاف الإسلام إذا بها تزيد المسلمين قوة وتزيد المسلمين تمسكا بدينهم، فالله تعالى يعني يفشل مخططاتهم ومكايدهم. فهو سبحانه وتعالى يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهو سبحانه وتعالى يكيد كيدا عز وجل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طبعا الكيد هو من صفات الله سبحانه وتعالى، من الصفات التي يعني تأتي على سبيل المقابلة، يعني نقول إن الله تعالى يكيد بالكافرين أو بمن يكيدون للمسلمين، يعني فهي صفة كمال حين تطلق في السياق الذي وردت فيه، يعني صفة المكر والكيد والمخادعة وكذا والاستهزاء والسخرية. فنجد أن الله تعالى يقول يسخرون منهم، سخر الله منهم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مثلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ونحوها من الصفات التي يقال عنها الصفات الخبرية، يعني يخبر بها عن الله تعالى على سبيل المقابلة والجزاء لأعمال الكافرين. فهي في السياق الذي وردت فيه تكون سياق كمال، يعني لا نفردها عن السياق، نقول لا نقول إن الله تعالى من صفاته أنه يخادع ويمكر ويكيد سبحانه وتعالى، يعني بدون ذكر المقابل، وإنما تذكر على سبيل المقابل، نقول إن الله تعالى يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين يستهزئ بالمستهزئين بالمسلمين، يخادع المخادعين للمؤمنين. فتكون في هذا السياق سياق يعني كمال لله سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين يعني أنظرهم ولا تستعجل لهم، فمهل الكافرين أنظرهم ولا تستعجل لهم. وهذه من السور المكية، يعني كان دائما السور المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم منهيا فيها عن قتال المشركين، فكان دائما يؤمر بالصفح والعفو إمهال الكافرين وإنذرهم حتى يأتيهم عقاب الله سبحانه وتعالى. أمهلهم رويدا، يعني أمهلهم قليلا، رويدا يعني قليلا، وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. أمهلهم رويدا، رويدا يعني قليلا. طيب مع أن الكافرين قد يؤذون المؤمنين وكذا ويطول إمهالهم مثلا سنين طويلة لا يرى الناس يعني عقابا عاجلا حل بهم، فالجواب هنا ان كل ما هو آت فهو قريب، كما دلت يعني النصوص على ان كل ما هو آت فهو قريب. فبالتالي يعني امهلهم رويدا يعني امهلهم قليلا، لان هذه الدنيا كلها مهما طالت هي شيء قليل في مقاييس يعني عمر الكون، وإذا قورنت بالآخرة التي هي دار البقاء، فبالتالي كل هذه الدنيا تكون شيئا يعني قليلا مهما عتى الكافر لو ظل يعني يطغى ويتجبر 50 سنة 100 سنة، فهو يعني هذه المدة ينطبق عليها أن قوله تعالى رويدا يعني قليلا، هي مدة قليلة إلى جانب ما ينتظره من عذاب الخلود الذي يعني لا نهاية له، ملايين الملايين وبلايين البلايين من السنين من العذاب. فكل هذه المدة التي طغى فيها تكون يعني شيئا قليلا إلى جانب ما أعد الله سبحانه وتعالى من انتقام من الكافرين الذين يكيدون للمسلمين. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قمنا وصنعنا. الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. المخلوق اللوح ولا القلم؟ كلاهما مخلوق. اللوح خلق الله لوحا وخلق الله تعالى قلما، أيهما خلق أولا؟ هو ورد يعني في بعض الأحاديث إن أول شيء خلقه الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله القلم وخلق لوحا محفوظا، وأمر القلم أن يكتب في هذا اللوح كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.